بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ما زال كلامنا في النقطة العاشرة هل سوق المسلمين أمارة أو أصل عملي ووصلنا إلى القول أو الاحتمال الثاني بأن سوق المسلمين أصل تعبدي محضر وقلنا قد يستدل لذلك بعدة أدلة سبق الكلام في الدليل الأول وهو اختلال النظام والدليل الثاني وهو قاعدة نفي العسر والحرج ووصلنا إلى الدليل الثالث وهو الروايات وهنا نشير لجملة من هذه الروايات الرواية الأولى ما رواه أبو الجارود سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة فقال أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرمه الله في جميع الأراضين إذا علمت أنه ميتا فلا تأكل وإن لم تعلم فاشتر وكل والله إني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربار وهذه السودان وهذه الرواية ظاهرة في كون حجية السوق وكفايته في الحكم بالتذكية من باب التعبد لا لأجل أن السوق أمارة والشاهد على ذلك قوله عليه السلام والله ما أظن كلهم يسمون فإن هذا القسم منه عليه السلام لا يتناسب مع كون السوق أمارة إذ لو كان السوق أمارة فلا معنى لأن يقول عليه السلام والله ما أظن كلهم يسمون فكيف لا يظن الإمام عليه السلام أنهم يسمون ويبقى السوق أمارة على التذكية فالمناسب لقوله عليه السلام والله ما أظن كلهم يسمون أن السوق أصل تعبدي للحكم بالتذكية لا لأجل أنه كاشف عن التذكية فلو كان كاشفا لم يكن معنى لقول الإمام ما أظن كلهم يسمون إلا أن المشكلة التي تواجه هذه الرواية ما ذكرناه سابقا من أنها رواية ضعيفة السند حيث لم تثبت وثاقة أبي الجارود وبناء على ذلك فلا يصح الاستدلال بها لإثبات كون السوق أصلا. الرواية الثانية: معتبرة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصلي فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه وظاهر هذه الرواية أن علة الحكم بجواز الشراء من السوق والبناء على تذكية ما يشترى هو عدم العلم بالميتة حتى تعلم أنه ميتة بعينه. فإذا كان الملاك والمناط على عدم العلم ليس إلا، فهذا مناسب لكون السوق أصلا، فجعل من باب التسهيل والامتنان على العباد ليس إلا. وهذه الرواية تامة من حيث السند وكذلك من حيث الدلالة. الرواية الثالثة: معتبرة البزنطي سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري ذكية هي أم غير ذكية، فقال نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. وكذلك أيضا هذه الرواية واضحة الدلالة كسابقتها في كون المناط في جعل السوق التعبد وقوة المحتمل لا كاشفية عن التذكية، فإن هذا المناسب لقول ليس عليكم المسألة أو قول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم، فإن الظاهر من هذين اللسانين أن جعل السوق من باب التوسعة والتسهيل على المكلفين لا لكاشفية وقوة احتمال التذكية من خلاله. والإشكال بالإضمار في هذه الرواية حيث قال سألته قد أجبنا عنه فيما سبق. الرواية الرابعة: رواية الحسن بن الجهم: قلت لأبي الحسن عليه السلام أعترض السوق فأشتري خفا لا أدري ذكي أم لا، قال صلي فيه، قلت فنعل، قال مثل ذلك، قلت إني أضيق من هذا، يعني كيف أصلي وأنا لا أدري أنه مذكى أم لا، يحصل عندي شيء من الضيق والحرج. قال أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله. وهذه الرواية أيضا كسابقتيها أو كسابقتها من الروايات حيث إن الظاهر من لسانها أن السوق أصل، فيكفي مجرد عدم العلم بالميتة في جواز الانتفاع من الحيوان، وأنه لا حاجة لأن يشدد المكلف على نفسه ويوقع نفسه في الضيق والحرج، إلا أن المشكلة الضعف السندي لهذه الرواية كما سبق. نعم أنه كيف أترغب عما كان أبو الحسن يفعله، يعني لا ما يكشف مجرد فعل الإمام، يعني من باب التعبد يأخذ بهذا السوق من أجل تربية المجتمع على عدم التضييق وعدم التشديد على أنفسهم، وأن الدين سهل وأن الشريعة سمحاء، لا أن إذا الإمام كان يأخذ من السوق ويحكم على ما في السوق بأنه مذكى، فهذا معناه أن فعل الإمام كاشف عن أن السوق أمارة. لا، أعم، فعل الإمام ليس له لسان، فكما يتناسب مع الأمارة يتناسب مع الأصل، والأقرب أنه أصل لأنه ما في كاشف في هذه الرواية، لا من خلال فعل الإمام ولا من خلال ما صدر فيها من كلام. أشتري خفا لا أدري ذكي أم لا، قال أصلي فيه. إذن فهذا الاحتمال الثاني ذكرنا له أدلة ثلاثة ناقشنا في الأول، وهو اختلال النظام لأنه غير تام، فكيف نثبت به الأصل؟ والدليل الثاني وهو قاعدتنا في نفي العسر والحرج فناقشنا فيه، فإذا لم يتم فكيف نثبت من خلال أن السوق أصل؟ الدليل الثالث الروايات، وذكرنا أربع روايات والإنصاف أنها جميعا تامة الدلالة، يبقى أن بعضا منها لم يتم سندا، فروايتان تمتا سندا ودلالة، وروايتان تمتا دلالة لا سندا، فهذا الاحتمال أقوى من الاحتمال الأول. الاحتمال الثالث أن يقال بأن سوق المسلمين ليس أمارة وليس أصلا تعبديا محضا كأصالة البراءة، إنما هو أصل محرز أو أصل تنزيلي، فلوحظ في جعل السوق قوة الاحتمال، يعني الكاشفية التي في السوق الإسلامي، وقوة المحتمل، والدليل على ذلك ملاحظة مجموع الأدلة، فحينما نلحظ مجموع الأدلة المستدل بها على قاعدة سوق المسلمين نصل إلى هذه النتيجة، فبعض الأدلة يدل على أن السوق جعل بملاك قوة الاحتمال والكاشفية الموجودة فيه، وهذا من قبيل موثقة إسحاق بن عمار التي سبقت الإشارة إليها، لا بأس بالصلاة في الفرائل اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام، قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس، فإن تعليق الحكم بالتذكية على غلبة المسلمين يدل على الأمارية، وهذا ما يتناسب أيضا مع كون الدليل على سوق المسلمين السيرة المتشرعية كما قلنا، وبعض الأدلة كهذه الروايات التي تلوناها عليكم قبل قليل، مثل معتبرة الحلبي ومعتبرة البزنطي، تتناسبان مع كون السوق أصلا وليس أمارة، فجعل بملاك قوة المحتمل من قبيل قول عليه السلام: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك. والمتحصل بما أن كلتا الجهتين ملحوظة في حجية السوق، فهذا مرجعه إلى أن السوق أصل تنزيلي. ولكن يلاحظ على هذا الاحتمال بأنه يتم بناء على التسليم بالأدلة الدالة على أن السوق أمارة والأدلة الدالة على أن السوق أصل. أما إذا ناقشنا في الأدلة الدالة على أن السوق أمارة كما سبقت المناقشة، إذن فلا يصح أن يستفاد من السوق أو من هذه الأدلة أن السوق أصل تنزيلي بالتوفيق بين الأدلة، لأنه لم تثبت أدلة الأمارة، فيتعين بالتالي لا يتم الاحتمال الثالث ويتعين الاحتمال الثاني. فالمتعين إذن أن سوق المسلمين أصل وليس أمارة، ومما يؤكد على صحة ما قلنا هو أن قاعدة سوق المسلمين لا تختص بأسواق الإمامية بل تشمل أسواق المخالفين، كما سنبحث ذلك إن شاء الله تعالى بشكل مفصل. مع أن المخالفين يختلفون معنا نحن الإمامية في شرائط التذكية، فلا يشترطون التسمية ولا استقبال القبلة ولا أن يكون الذابح مسلما، جميع هذه الشروط لا يعتبرونها، مع أن ما دل على سوق المسلمين يشمل حتى أسواق المخالفين، وأسواق المخالفين لا توجد فيها الأمارية لأنهم لا يبالون أصلا بشرائط التذكية المعتبرة عند الإمامية، فهذا شاهد على أن السوق ما هو إلا أصل محض تعبدي، إذ لا توجد قوة احتمال ولا كاشفية في أسواق المخالفين لقطعنا أنهم يختلفون معنا في شرائط التذكية، إلا أن يقال بأننا نقول بالتفصيل: فسوق المسلمين إذا كان الباعة فيه إمامية فيكون أمارة أو أصل تنزيلي، وأما إذا كان الباعة فيه مخالفون أو مخالفين حينئذ يكون السوق أصلا تعبديا. أو يقال بأن الشارع الأقدس اعتبر تذكية العامة ذكاء شرعية وإن لم تكن موافقة للشرائط المعتبرة عندنا نحن الإمامية، فالشارع يقول بأن التذكية المعتبرة عند العامة كافية في تحقق التذكية وإن لم تكن على الشرائط المعتبرة لدى الإمامية، لكن كلا هذين الأمرين كما ترى من الضعف والوهم، حيث لم يقل أحد من الأعلام بأن السوق الإسلامي إذا كان للإمامية فهو أمارة، وإذا كان للمخالفين فهو أصل، بل إما يقولون أنه أمارة مطلقا أو أصل مطلقا. فالقول بالتفصيل بين سوق الشيعة وسوق المخالفين خلاف الإجماع المركب ولم يلتزم به أحد، لذلك لا يمكن أن يصار إلى هذا التفصيل. كما أن القول بأن الشارع الأقدس قد اعتبر تذكية العامة تذكية شرعية خلاف الأدلة، فلا يظهر من الأدلة أن التذكية عند العامة، وإن كنا نعلم أنهم لم يسموا، وإن كنا نعلم أنهم لم يستقبلوا القبلة، تعتبر تذكية شرعية. لا يوجد ما يشهد على ذلك من لسان الأدلة، فبالتالي لا يكون سوقهم أمارة، إنما جواز الانتفاع بما في أسواق العامة، لأننا لا نعلم، يكفي أننا لا نعلم أنهم لم يسموا، لأننا لا نعلم أنهم لم يستقبلوا القبلة، يكفينا عدم العلم بالميتة أنهم لم يسموا لم يستقبلوا القبلة وإلى آخر. فما دمنا لا نعلم يجوز التناول لما في أسواقهم، وهذا مما يؤكد على أن السوق مجرد أصل وليس أمارة. إذا اتضح لك من كل ما تقدم بأن الصحيح كون السوق الإسلامي أصل تعبدي محض، نتساءل الآن ما هي الثمرة المترتبة من كونه أمارة أو أصل تنزيلي أو كون أصلا تعبديا؟ هل هناك ثمرة من هذا البحث أو أنه لا ثمرة من ورائه؟ الجواب بناء على أن سوق قد يقال بوجود ثمرتين، قد يقال بوجود ثمرتين. الثمرة الأولى هي بناء على أن سوق المسلمين أمارة أو أصل تنزيلي، فيكون السوق حاكما على أصالة عدم التذكية، لأن الأمارات حاكمة على الأصول والأصول التنزيلية حاكمة على الأصول التعبدية كما ثبت في علم الأصول. ولا وأما بناء على أن سوق المسلمين أصل تعبدي محض، فلا يكون حاكما على أصالة عدم التذكية، لكن هذه الثمرة غير تامة، وذلك لأنه لا فرق بين أن يكون السوق أمارة أو أصل تنزيلي أو أصل تعبدي، فعلى كل حال سيكون السوق حاكما على أصالة عدم التذكير، وذلك لأنه حتى لو قلنا بأن السوق أصل تعبدي لابد أن يحكم على أصالة عدم التذكية، إذ لو لم يحكم السوق على أصالة عدم التذكية للزمت اللغوية، ففي كل مورد نشك تجري أصالة عدم التذكية، فبالتالي لو أجرينا أصالة عدم التذكية في الموارد المشكوكة في السوق لم تكن ثمرة من جعل سوق المسلمين. فلئلا تلزم اللغوية لا بد أن نقول بتقديم سوق المسلمين، كان أمارة، كان أصلا محرزا، كان أصلا تعبديا. الثمرة الثانية هي بناء على أن سوق المسلمين أمارة أو أصل تنزيلي. فيمكن أن يقال لو قام ظن أو احتمال معتد به لدى العقلاء على أن البائع في سوق المسلمين لا يبالي بالتذكية أصلا، فاسق ولا يبالي بالتذكية، فمع قيام هذا الظن أو الاحتمال المعتد به لا يصلح السوق للأمارية، أو أن يكون أصلا محرزا للتذكية لوجود ظن أو احتمال على الخلاف. وأما بناء على أن السوق أصل تعبدي محض فهو باقي على حاله حتى لو قام ظن على الخلاف. فلو قام ظن على أن أو احتمال معتد على أن البائع لا يبالي بالتذكية، فمع ذلك نأخذ بسوق المسلمين لأنه ليس المناط على وجود كاشفية، كانت هناك كاشفية أم لا، فهذا أصل تعب ودي محظون. وهذه الثمرة الثانية تامة لا إشكال فيها. طيب، النقطة الحادية عشر، هل السوق أمار على التذكية بالمباشرة أو أنه أمار على التذكية بالواسطة؟ وقع البحث كيف؟ نعم، الأمارية ما تمت. نعم، طيب، كيف؟ ايوه، يختلفون في من يبني على الأمارية ومن يبني على انه لا، اصل خلاف وليس اتفاق على ان السوق أمارة. نعم، وهناك من يؤكد على ان السوق اصل مستفيدا ذلك من اسواق المخالفين حيث انهم يختلفون معنا في شرائط التذكية جزمان، فكيف يكون السوق أمر على التذكية؟ النقطة الحادية عشر، هل السوق أمر على التذكية بالمباشرة أو أنه أمر على التذكية بالواسطة؟ وقع البحث عند العلماء في أنه سوق المسلمين هل هو الأمارة بنفسه على التذكية أو أن سوق المسلمين أمارة على أن البائع مسلم فقط، والأمارة على التذكية هي يد المسلم. وبكلمة أخرى، هل أمارية السوق في عرض أمارية اليد المسلمة أو أن أمارية السوق في طول أمارية اليد المسلمة؟ يعني هل عندنا أمارتان على التذكية، السوق الإسلامي واليد المسلمة، أو لا، إنما عندنا أمارة واحدة وهي اليد المسلمة فقط، وأما السوق فهو أمارة على أن البائع في السوق مسلم؟ فإذا شككنا أن البائع مسلم أم لا، كافر مثلا، هندوسي، مسيحي، نجري قاعدة سوق المسلمين لإثبات أنه مسلم، وبعدما نثبت أنه مسلم تثبت التذكية ببركة يد المسلم. وينبغي قبل تحقيق هذه النقطة أيها الأحبة أن يكون واضحا عندكم بأن هذا البحث إنما يأتي بناء على أن السوق أمارة، أو لو بنينا على أنه أصل محرز. أما لو بنينا على أنه أصل تعبدي انتهت المسألة، فلا يأتي الكلام هل هو أمارة على اليد المسلمة أو أمارة على التركية. أصلا هو ليس أمارة، هل هو كاشف على أن السوق هو دليل التذكية أو أنه كاشف على أن البائع في السوق مسلم؟ لا يأتي كل هذا الكلام، إنما يأتي لو قلنا بالأمارية أو حتى لو قلنا بالأصل المحرز. أما إذا قلنا أصل تعبدي بعد ما في أي كاشفية عن شيء، إنما هو تسهيل وامتنان من المولى. إذن هذه النقطة لا تأتي على النتيجة التي وصلنا إليها في النقطة السابقة، بل سنحكم بناء على ما سبق أن نفس السوق أصل وهو كافي للحكم بالتذكية. فإذا اتضح لك محط البحث، نقول يوجد قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب له جملة من الأعلام كالسيد الخوئي أعلى الله مقامه، والشهيد الصدر رفع الله في فراديس الجنان أقدامه، بل لعل هذا هو المشهور، وهو أن السوق ليس أمارة على التذكية بالمباشرة، إنما أمارة على التذكية بالواسطة. فالسوق أمارة على يد المسلم، ويد المسلم هي الأمارة على التذكية، فلعل هذا هو المشكور. ولذا قال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: والظاهر أن اعتباره، يعني السوق، ليس لكونه بنفسه كاليد حجة معتبرة، مو مثل يد المسلم، بل لكونه، يعني السوق، أمارة يستكشف بها كون البائع مسلما. فالسوق يكشف عن أن البائع مسلم، فالعبرة أولا وبالذات في التذكية إنما هي بيد المسلم، والسوق إنما اعتبر لكونه طريقا للحجة لا لكونه بنفسه حجة، فلا عبرة به لو علم كون البائع مشركا. هذه الثمرة. لو كنت في سوق المسلمين وعلمت أن البائع مشرك، فهنا بعد ما يدري سوق المسلمين، يعني أعلم أن البائع مشرك. أما لو بنينا على أن السوق هو الأمر على التذكية، فحتى لو علمت أن البائع مشرك مع ذلك أجري قاعدة سوق المسلمين وأحكم بالتذكية. فهذه هي الثمرة. لو كان السوق هو الكاشف عن التذكية، حتى لو كان البائع في السوق مشرك أحكم بالتذكية. هندوسي مسيحي ما يحتاج أسأل، سوق إسلام. أما لو قلنا بأن السوق كاشف عن أن البائع مسلم، فإذا أعلم أنه ليس مسلم لا تجري سوق المسلمين. واستدل لهذا القول بعدة أدلة نشير إلى، وهذه الأدلة من الروايات. الأول صحيح الفضلاء الذي سبقت الإشارة إليه، كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين فإن الظاهر من قوله كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين أن المناط في جواز الأكل على غلبة وجود المسلمين في السوق، لا لخصوصية وموضوعية في السوق، إنما المناط على المسلمين. لمين؟ لا على السوق بما هو سوق، بل السوق كاشف على أن البائعين مسلمون، لذلك نشتري. إذن فالمناط على المسلمين لا على السوق، فالسوق أمارة على إسلام البائعين، وأيدي المسلمين هي الأمارة على التذكية. ويلاحظ عليه بأنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر هو أن المناط في الحكم بالتذكية على نفس السوق، لا أن السوق أمر على يد المسلم بسبب غلبة المسلمين، ويد المسلم هي الأمارة على التذكية. فهذا هو الظاهر من قوله كل، إذا كان ذلك في سوق المسلمين فالمناط على سوق المسلمين، لا أنه اليد مسلمة. الدليل الثاني ما رواه إسماعيل بن عيسى، سألت أبا الحسن عليه السلام عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. فالظاهر من التفصيل في الرواية بينما إذا كان البائع مشركا وعدم إذا كان البائع مسلما، عدم كون المناط في الحكم بالتذكية على السوق نفسه، وإلا لو كان المناط على سوق المسلمين لماذا الاستفصال هل البائع مسلم أو البائع مشرك؟ بل المناط على سوق المسلمين، والمفروض أن الشراء من سوق المسلمين، فلا شأن لنا بالبائع أنه مسلم أو مشرك، يصلي في الجلد أم لا يصلي في الجلد، فالشراء من سوق المسلمين، وسوق المسلمين بوحده كافي للحكم بالتذكية، ولا شأن لنا في البائع أنه مسلم أو مشرك، يصلي في الجلد أو لا يصلي فيه. فمقتضى هذا التفصيل بين كون البائع مسلم أو غير مسلم، يصلي أو لا يصلي، أن السوق ليس هو الأمارة على التذكية، بل أمارة على أن البائع مسلم، ويد المسلم هي الأمارة على التذكية. ويلاحظ عليه يا موالين الأعزاء، مضافا إلى أن الرواية ضعيفة سندا كما ذكرنا سابقا بثلاثة أو أربعة من الرواة، فهي ومضافا إلى اضطراب متنها كما ذكرنا سابقا، فمن المحتمل أن الرواية ليست واردة في سوق المسلمين، بل لعل ما فيها صراحة أنها واردة في سوق المسلمين، قالت أو قالت يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، هذا السوق هل هو إسلامي؟ هذا أول كلام، فمن المحتمل أن الرواية واردة في سوق المشركين أو السوق المشترك، نصف مسلمين ونصف مشركين. بقرينة قوله عليكم أنتم أن تسألوا عن إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، فكأنما المشركون يبيعون في هذا السوق، فليس معلوما لدينا أن هذا السوق سوق إسلامي. ومما يؤكد على ذلك قوله وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا، فإنه لو كان الشراء من سوق المسلمين لم تكن هناك حاجة لرؤية المسلمين يصلون فيه، بل يكفي للحكم بالتذكية الشراء من السوق، سواء كان هو الأمارة على التذكية أو يد المسلم. الدليل الثالث وأسألكم الدعاء. موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام: لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس. بتقريب أن الظاهر من هذه الرواية كون الشك في التذكية فيما صنع في أرض الإسلام يرجع للشك في أن الصانع مسلم أم ليس مسلم، والإمام عليه السلام حكم بالتذكية وجواز الانتفاع بالجلد إذا كان الغالب في الأرض من المسلمين، وهذا معناه أن المناط على يد المسلم، وإلا لو كان المناط على الأرض الإسلامية أو السوق الإسلامي لا معنى لإناطة الحكم بغلبة المسلمين. فما دام الحكم أنيط بغلبة المسلمين فهذا كاشف على أن الحكم بالتذكية يرجع إلى اليد المسلمة لا الأرض الإسلامية أو السوق الإسلامي، وإلا لكان الإمام يعلل انتفع بالجلد لكونه في سوق المسلمين أو في أرض إسلامية، فلماذا يقول إذا كان الغالب عليها المسلمين؟ إذن فالإرجاع إلى غلبة المسلمين شاهد على أن المناط للحكم بالتذكية على يد المسلم، والسوق ما هو إلا أمارة على اليد المسلمة. ويلاحظ عليه مضافا إلى كون الرواية واردة في أرض الإسلام، أصلا الرواية ليس لها ربط بسوق المسلمين إنما هي مرتبطة بالأرض الإسلامية وكلامنا عن سوق المسلمين، فمضافا لذلك فإن الظاهر من قول عليه السلام إذا كان الغالب عليها المسلمين هو أن هذه الغلبة لتحديد أن البلد إسلامي أو ليس إسلامي، فإذا كان الغالب في البلد هم المسلمون أو المسلمين فتعتبر البلد بلدا إسلاميا. ولو مع الشك في يد الصانع، بل حتى مع العلم بكون الصانع كافرا، حتى لو علمنا أن الصانع للجلد كافر لكن البلد بلد إسلامي يجوز الانتفاع، فإذن الرواية هذه لا تدل من قريب أو من بعيد على أن المناط للحكم بالتذكية هو يد المسلم فقط وأن السوق أمارة على يد المسلم، إنما هذه الرواية تدل على أن البلد إذا كان الغالب من أهله هم المسلمون فيحكم عليه بأنه بلد إسلامي، فما يؤخذ من محكوم بالتذكية حتى لو كان المأخوذ منه من يد مشرك. إذن فالقول الأول الذي ذهب إلى أن السوق أمارة على اليد المسلمة واليد هي الأمارة على التذكية لم يتم، القول الثاني يأتيك، والحمد لله رب العالمين.